ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير اليسير، أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يعيننا وإياكم على العمل بهذا الكتاب العزيز، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. آيات من سورة المائدة أتناولها بالتأويل والبيان، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. أما قوله تعالى لعن، فمعناه طرد من رحمة الله. أيضا قوله تعالى لعن تتضمن الدعاء عليهم بالطرد من رحمة الله. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ما سبب هذا اللعن؟ قال تعالى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ذلك بعصيانهم لرسل الله الكرام، وقبل بعصيانهم لأوامر الله عز وجل باتباع رسله. وكانوا يعتدون أي يتجاوزون الحدود ويظلمون العباد، الاعتداء التعدي على خلق الله، وكذا يتضمن انتهاك محارم الله عز وجل. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا إذا رأوا بعضهم على المنكر لم ينهى بعضهم بعضا، بل تمادوا في الغي، ولم ينكر منكر على الآخرين. فلما كان ذلك، لما سكت علماؤهم عن النهي عن المنكر، ولما سكت علماؤهم عن الأمر بالمعروف، فاقترفت العامة المنكرات وعملت العامة بالمحرمات، حل عليهم جميعا اللعن، حل عليهم جميعا اللعن. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، هذا من أسباب لعنهم، أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فقد ورد في الباب حديث في سنده مقال يسير إلا بالانقطاع بين أبي عبيدة وبين ابن مسعود، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حاصله؟ إن الرجل من بني إسرائيل كان يمر بالآخر فيراه على المعصية، فيقول له: اتق الله، دع ما تصنع، فلا ينتهي، فلا يمنع ذلك من أن يكون من الغد أكيله وشريبه، أي كان أنه كان يؤكله ويشاربه مع أنه على المعصية. لكن سند الحديث فيه مقال يسير، وإلا الحديث بالانقطاع. فحاصل الأمر أنه من أسباب السلامة والأمن من غضب الله والأمن من لعنة الله، من أسباب ذلك أننا نتناهى عن المنكر. إذا رأى أحدنا الآخر على منكر لزمه أن ينهى، ففي ذلك سلامة للجميع. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: العصر إن الإنسان لفي خسر، أي إن الإنسان لفي خسار، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من التواصي بالحق، ولا بد من التناهي عن المنكر. لذا جاء في وصايا لقمان لولده: يا بني أقم الصلاة، وأمر بالمعروف، وانهى عن المنكر، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا السقيا مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا بنصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم لنجوا جميعا. فالنهي عن المنكر سبب في سلامة الأمم، النهي عن المنكر سبب في دفع الابتلاءات عن الأمم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الشيخ مصطفى،
الصوت غير واضح يا إخوة، تفضل. الصوت لا يصل إلي. قل إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم ما حاصله وما يستفاد منه أن ترك التناهي عن المنكر سبب في الدمار وسبب في اللعن. ولقد قال تعالى في آية، قال بعض العلماء إنها أشد آية على العلماء، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، أي لبئس ما كان يصنع هؤلاء الربانيون والأحبار لما تركوا أقوامهم يفعلون الإثم ويأكلون السحت. ولقد ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بالقرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. وشأن القرية معروف أنها قرية من قرى بني إسرائيل، وقد حرم على بني إسرائيل الصيد يوم السبت، فقدر أن الأسماك كانت لا تأتي طيلة الأسبوع وتأتي فقط يوم السبت الذي حرم على الإسرائيليين العمل فيه، فاحتالوا واصطادوا يوم السبت. فقامت طائفة تنكر فسلمها الله، وقامت وسكتت طائفة فسكت عنها ولم تذكر. أما الذين اعتدوا فكما قال تعالى قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، هكذا كان شأنهم. فدائما يلزمنا التناهي عن المنكر حتى تسلم لنا بلادنا، وإلا إذا ترك الظالم يظلم هلك الجميع، هلك الجميع. قال تعالى في بيان سبب لعن بني إسرائيل على لسان النبيين الكريمين داود وعيسى عليهما السلام، قال تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، أي لبئس هذا الفعل الذي فعلوه من تركهم التناهي عن المنكر. فلذلك علينا جميعا أن ننهض لننهى عن المنكر، فليس بذاك الرجل الطيب الذي هو في حاله لا يكلم أحدا إلا السلام، ليس هذا بالرجل الطيب حق الطيب، إنما الرجل الطيب المستقيم على أمر الله العامل بكتابه العامل بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الناهي عن المنكر الآمر بالمعروف الآمر بالمعروف. إذا كان ثم رجل قوال بالحق آمر بالمعروف ناهي عن المنكر، ومن ثم يؤذيه المؤذون ويطعن فيه الطاعنون، لكنه أفضل بلا شك من الساكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، أي من سبب لعن بني إسرائيل توليهم لأهل الكفر السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
انا بفضل حضرتك انفا على موضوع الميراث.
لو سمحت ارفع الصوت.
فانا بس كنت حضرتك تفضل دلوقتي
هو قال تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، أي ترى كثيرا من بني إسرائيل الذين حلت عليهم اللعنات يتولون الذين كفروا، يتخذونهم أولياء، يناصرونهم ويطلبون منهم النصرة كذلك. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، وفي العذاب هم خالدون. فتولي أهل الكفر كان سببا في سخط الله عليهم، وكان سببا في عذابهم يوم القيامة. لذلك فلنحذر من مصادقة أهل الكفر ومن توليهم وطلب نصرتهم وكوننا أيضا ننصرهم. قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، أي أتريدون أن تجعلوا لله سبيلا لتعذيبكم. ذلك أنكم إذا واليتم الكفار تسببتم لأنفسكم في العذاب. وقد جاءت آيات متواليات ومتفرقات فيها النهي عن موالاة أهل الكفر. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، أي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا مستشارين من غيركم لا يقصرون في إغوائكم وإضلالكم، ودوا ما عنتم أي أحبوا ورغبوا أن ينزل بكم العنت وأن تنزل بكم المشقة. قال تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. السلام عليكم. قال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. إذن من الفسق أن تتخذ الكفار أولياء، من الفسق أن تتخذ الكفار أولياء، تهرول إليهم وتسرع إليهم تطلب منهم أن ينصروك، وكذلك تناصرهم وتصادقهم، كذلك تفتي لهم بأسرارك. فهذا كله عياذا بالله من دواعي واسمك بالفسق. قال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. علينا أن نتبرأ من الشرك وأهله، ولا نلوث معتقدنا بل علينا أن نتبرأ من الشرك وأهله ونعلن عن وجهتنا ونعلن عن هويتنا وأننا على الإسلام. قال تعالى ذكره قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، أي فلا تتأسوا بإبراهيم في هذه الجزئية إذ قال لأبيه لأستغفرن لك. ذلك أن قول إبراهيم عليه السلام لأبيه لأستغفرن لك كان عن موعدة وعداه إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لحليم أواه منيب. قال تعالى في كتابه الكريم: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وكذا كان شأن أهل النفاق في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كعبد الله بن أبي بن سلول كان يصادق اليهود يواليهم ويوالونه، يناصرهم ويناصرونه. قال تعالى في كتابه الكريم بعد: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. هذه الآية بينت العداوة الشديدة من قبل اليهود لأهل الإسلام، فهم أعني اليهود وأهل الشرك على السواء أشد الناس عداوة لأهل الإيمان. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، فهكذا سماهم الله نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، أي لا يستكبرون عن قبول الحق. أما الذين استكبروا عن قبول الحق ورفضوا الحق فليسوا بداخلين في هذه الآية، ذلك أن الله وسم هؤلاء بقوله: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله يا شيخ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. السلام عليكم.
عليكم السلام. ارفع الصوت لو سمحت. يا
بعد اذنك يا شيخ لو سمحت، انا جوزي حاطط وديعه بنك وبيطلع لنا منها ارباح، فهل الارباح دي ناخدها ونوزعها على الناس المساكين والفقراء عشان البنك ما ياخدش الفلوس حرام، ولا احنا نفك الوديعه؟ وجزاك الله خير يا شيخ.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، فاذا كان قد وضع وديعه في البنك ويصعب عليه استخراجها وتتأتى من ورائها عوائد ربوية، هل يأخذ العوائد ويعطيها الفقراء على سبيل التخلص منها أم يتركها للبنك؟ إن أخذ العوائد ووزع على الفقراء بعيدين عنه بقصد التخلص منها فلا بأس بذلك، والله أعلم. فأرجع فأقول إن الذين قال الله في شأنهم: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن النصارى، من صفاتهم أنهم إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، أي فهم الذين يسلمون إذا سمعوا الآيات المباركات. أما الذين يقولون إن عيسى هو الله أو أن المسيح ابن الله أو أن الله ثالث ثلاثة فليسوا بداخلين في هذه الآية، لأنه يلزمنا إتمام الآيات حتى تتضح المعاني، فلا يصح أن نقف عند قوله وأنهم لا يستكبرون فقط ونفصلها عما بعدها. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم.
إزيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
مع حضرتك حاجة من مالطة من العزازية.
نعم.
مع حضرتك حازم المالط. حازم مع حضرتك يا فضيلة الشيخ. ألو.
عذرا، الصوت غير واضح بالمرة.
مع حضرتك حازم.
الصوت غير واضح، بارك الله فيك. فأقول بالله تعالى التوفيق، فالآيات إذن تقرأ مستمعة، لأن الذين وسمهم الله بأنهم لا يستكبرون هم الذين إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وهم الذين يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، ثم يقولون وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. والآيات نزلت في النجاشي، فقد هاجر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، وكان عليهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه كأمير، فأرسلت قريش في طلب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين وصلوا الحبشة، وذهبوا إلى أهل مجالسة النجاشي وأعطوهم الرشوة حتى يدلوا بآرائهم عند النجاشي كي يسلم جعفر وأصحابه إلى مشركي قريش. فلما ذهب عمرو بن العاص وكان آنذاك مشركا وعرض القضية على النجاشي، فقال الأساقفة: نعم أيها الملك، قومهم أعلم بهم منا، ردوهم إليهم بناء على الرشوة التي أخذوها من عمرو بن العاص ومن معه. فأصر النجاشي على السماع من جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله، لكني لا أسمع صوتا.
والله أنا حازم يا شيخ مع حضرتك. حازم. ألو.
نعم.
ازاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا من أجله.
أنا من أشد المعجبين بحضرتك وبالبرنامج بتاع حضرتك وبقناة الخليجية.
نعم.
أنا من أشد المعجبين بحضرتك وبقناة الخليجية يا فندم.
عذرا، أظن في خلل في إيصال الصوت إلي، لا أسمع. فأقول بالله تعالى التوفيق. إن النجاشي أصر على أن يسمع من جعفر بن أبي طالب شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فدخل جعفر على النجاشي وتكلم بطيب الكلم وتلا على النجاشي بعض الآيات من سورة مريم من قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله، من قوله تعالى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا في آيات قبلها وبعدها. فبكى النجاشي وقال والله ما زدتم على ابن مريم قطميرا. فأتى عمرو بن العاص أيضا يغر صدر النجاشي تجاه جعفر، قال إنهم يقولون في ابن مريم قولا عظيما. فطلب النجاشي من جعفر أن يتلو عليه بعض الآيات في شأن عيسى، ما تقولون في عيسى عليه السلام؟ فقال نقول ما أمرنا الله به وما جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ النبي تلا علينا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
أنا عايزك تدي كلمة للأزواج اللي بيضربوا زوجاتهم لدرجة إنهم، يعني أنا عندي زوجي بيضربني على طول دايما، ولدرجة إن هو قبل كده ضربني بالحذاء على دماغي جامد وفتح لي دماغي قبل كده، والمرة دي قاعد يضرب فيه لغاية ما ضعف لي شبكة العين، وأنا آخر مرة سبت له 3 عيال وخدت العيال اللي بيرضع ومش عارف أعمل إيه.
نسأل الله أن يغفر لنا ولك وله.
اللهم آمين.
على كل
والدتي بتقول لي أنا مش هربت عيال حد، وسبت له 3 وما هي العيال اللي بيرفع، بس عايز حضرتك تقول له كلمة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتمهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ألا وإن لكم على أزواجكم حقا ولأزواجكم عليكم حقا. وذكر النبي الحديث وفيه بيان صفة الضرب إن استدعى الأمر ضربا، ألا وهو أنه اضربهن ضربا غير مبرح، إن كان هناك ما يستدعى الضرب فيكون ضربا غير مبرح لا يكسر عظما ولا يخضر جلدا. ولقد قال تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، أي إذا أطعتك الزوجة أيها الزوج فليس من حقك أن تعتدي عليها وليس من حقك أن تظلمها، فإن فكرت في ظلمها وأذاها فاعلم أن الله سبحانه وتعالى أقدر عليك من قدرتك على زوجتك. فليتق الله امرؤ ضراب للنساء، وليذكر أن له بنات وأن له أخوات، وأنك كما تدين تدان كما تدين تدان. فانتبه لنفسك أيها الزوج، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. أرجع لما كنت بصدده من أمر جعفر مع النجاشي، تلا جعفر على النجاشي آيات من سورة آل عمران من سورة مريم، فبكى النجاشي لما استمع الآيات من جعفر، وقال والله ما زادوا على ابن مريم قطميرا، ما زادوا على ابن مريم قطميرا. وفيه نزلت هذه الآيات. أما الذي هو مصر الآن على كفره من القساوسة، ومصر على أن يقول إن المسيح هو الله أو أنه ابن لله أو أن الله ثالث ثلاثة، فالآيات ليست في شأنه، فهو مستكبر، إذ الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطر الحق وغمط الناس. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
من فضلك يا شيخ ليه سؤال.
تفضلي.
أنا عندي بسبب إصابتي بمرض السرطان فذراعي بتورم، والطبيب أمر لي بأن أنا ألبس شراب ضاغط بالنهار وبالليل بلبس أربطة ضاغطة، فهل يجوز المسح على الشراب الضاغط أو الأربطة أثناء الصلاة الوضوء؟
توضئي وامسحي على الأربطة والشراب الضاغط، ومزيد من الاحتياط في الفتوى أضيفي إلى ذلك التيمم، يعني اغسلي ما استطعت من أعضاء الوضوء وامسحي على الأربطة والشراب الضاغط، وأيضا تيممي بعد ذلك كله حتى تخرجي من أي خلاف أورده بعض العلماء. أرجع إلى ما كنت بصدده. قال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. أخذ العلماء من ذلك مشروعية البكاء عند استماع القرآن وكذلك عند تلاوته، فمن الأدلة على ذلك هذه الآية وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. ومن الأدلة على ذلك إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ففيه مشروعية أو فيه جواز البكاء عند تلاوة القرآن. السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله. تفضل.
الله يسلمك.
تفضل. أقول وبالله التوفيق، ومن الأدلة كذلك على جواز البكاء عند استماع القرآن قوله تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون الآية. ومن الدليل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه اقرأ علي. قال أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فتلى عليه آيات من سورة النساء حتى بلغ قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال حسبك. قال ابن مسعود: فالتفت فإذا عيناه تزرفان. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل تفضل.
لو سمحت فضيلة الشيخ.
تفضل.
لا
تفضل تفضل.
أنا كده بطلع بسافر السعودية خدمة حجاج. بسافر السعودية خدمة حجاج.
وبعد؟
فكده أنا كده نحن وإحنا مسافرين. ما بيخلوناش نحرم، فبنعدي الميقات ميقات مصر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فإذا كنت ستحج أهل من الميقات ولو كانت عليك ثيابك. أهل من الميقات ولو كانت عليك ثيابك واشترط. قل اللهم محلي حيث حبستني. فإذا هللت من الميقات فأنت حاج، ولكن غايتك أنك ترتدي ملابس مخيطة، فلذلك كفارة، وهي إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. أنت في ذلك بالخيار والله أعلم. أقول بالله التوفيق. ومن الأدلة أيضا على جواز البكاء في الصلاة أو جواز البكاء عند القرآن قول عائشة رضي الله عنها لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة لحفصة رضي الله عنهما: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف رقيق القلب، إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. وثم حديث آخر في هذا الصدد، ألا وهو حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون، ولهم أزيز كأزيز المرجل، وردت زيادة لفظها من البكاء، وهذه الزيادة معلولة حديثيا ولكن المعنى يقتضيها. فإذن لا مانع من البكاء عند تلاوة القرآن أو عند استماع القرآن، لكن لا يكون بكاء خارجا عن حد الاعتياد. فالبكاء عند استماع القرآن أمر جائز، بل النبي كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، وعلم لا ينفع، وعين لا تدمع، ودعاء لا يسمع. السلام عليكم.
الله يبارك فيك. شيخ مصطفى.
الحمد لله. تفضل.
حضرتك انا حضرتك من كده.
نعم.
حضرتك مين حضرتك ده من كده ووجع وبعت يعني كلمه كلمه جبت وبعت هذا وبعت تكلم فيها انا وغضبان حاجه ماضي يعني. الو.
ايوه. وبعد
جيت يعني حلقت اليمين وقعدت اكلم فيه وبتنزل بقى وقعدت اكلم فيه يعني.
على كل صوتك الواصل الي مشوش، فساجيب بالقدر الذي فهمته. ان كنت حلفت على زوجتك قلت لا ان فعلت كذا تكونين طالقه، فهذا طلاق معلق. اختار القول القائل بانه لا يقع وكفر كفارة يمين. يعني إن قلت علي الطلاق أو إن قلت لها إن فعلت كذا تكونين طالقا، فهذا طلاق معلق، كفر له كفارة يمين بإطعام 10 مساكين ولا يحسب تطليقا. إن عجزت عن إطعام 10 مساكين فصم 3 أيام، أما إن كنت تسأل عن طلاق الغضبان فإذا كنت في غضبك لا تعي ما تقول فلا يحسب طلاقك، وإن كنت في غضبك لا تملك أمر نفسك، بمعنى أنك ممكن تكسر المحمول، ممكن تضرب الدولاب برجلك تكسر الزجاج، نعم إن كنت تكسر الزجاج فحينئذ لا يقع طلاقك، أما إن كنت تملك أمر نفسك وأنت غضبان فطلاقك واقع بارك الله فيك. هذا ويقول تعالى ذكره في شأن هؤلاء الذين إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. قيل الشاهدون هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين شهدوا لله بالوحدانية وشهدوا لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فهؤلاء هم الشاهدون الذين عناهم ربنا إذ قال عن القسيسين والرهبان إذ يقولون فاكتبنا مع الشاهدين. قالوا وما لنا لا نؤمن بالله، ما المانع لنا من أن نؤمن بالله وأن نؤمن بما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، ما المانع لنا، ما المانع لنا أن نقول لا إله إلا الله، ما المانع لنا أن نصدق بالقرآن، هل هناك إله مع الله، ما المانع لنا من أن نقول الله أكبر، هل هناك أحد أكبر من الله، ما المانع لنا من أن نتبع ما جاءنا من الحق في كتاب الله وسنة رسوله ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا، أي جازاهم الله بما قالوا، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين، جعلنا الله وإياكم منهم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير، يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها منارة خير للإسلام والمسلمين، وأن يحفظ العاملين فيها بحفظه، وأن يحفظ الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، كما أوصي نفسي وإخواني بالتزام شرع الله عز وجل وسنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا وأوصي هؤلاء الإخوة الذاهبين إلى رفح بتقوى الله، وأن يعرضوا أمرهم على أهل العلم قبل أن يتحركوا أي حركة، بل وأوصيهم بالرجوع والبحث عن فقه الجهاد، فالجهاد في سبيل الله له فقه لا بد وأن يدرس. هذا وأذكر نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل والإكثار من ذكره والإكثار من شكره، وكذلك أذكر نفسي وإياكم بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أذكر نفسي وإخواني بالصلاة على النبي امتثالا لأمر الله، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأوصي نفسي وإخواني برد المظالم إلى أهلها وبالإكثار من الاستغفار، فبذلك تدفع عنا البلايا والنقم، وبذلك نستدر الأرزاق والنعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.